أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا في مناقشة الأقوال الأربعة التي ذهب إليها المتكلمون في مسألة الترجيح. القول الرابع هو علمه تعالى بالمصلحة، حيث ذهب بعض المتكلمين إلى أن الباري عز وجل حكيم، والحكيمون لا يفعل شيئا إلا لمصلحة، فأفعاله تعالى تابعة للمصالح الواقعية، سواء علمنا بهذه المصالح أو لم نعلم بها. فإذا رأى الواجب سبحانه وتعالى أن هذا الشيء إيجاده في تلك الفترة الزمنية فيه مصلحة، أوجده في تلك الفترة الزمنية دون غيرها، إذن الباري عز وجل يفعل للمصلحة. فإذا علم بأن هذا الشيء المصلحة تقتضي أن يوجد بعد ساعة، فهو لا يوجده الآن، وإنما يوجده بعد ساعة، لأنه يفعل للمصالح. وهذا طبعا يطابق ما قاله بعض المعتزلة في مسألة خلق الكون وعالم الإمكان. قالوا إن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق العالم في هذا المقطع الزماني ولم يخلقه قبله؟ الجواب هو أنه تعالى رأى المصلحة في أن يخلق العالم في هذه الفترة، فخلق العالم في تلك الفترة، فأفعاله تابعة للمصالح الواقعية، وإن كنا جاهلين بهذه المصالح الواقعية. هذا هو القول الرابع. نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول هو نفس الجواب الذي أجبنا به عن القول السابق، وهو في الحقيقة جواب نقضي مبني على مبانيهم. فنقول إن العلم بالمصلحة متأخر عن وجود المصلحة. لماذا؟ لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فالعلم متأخر عن المعلوم. هذا على مبانيهم قاعد نتكلم. فالعلم بالمصلحة متأخر عن وجود المصلحة، ووجود المصلحة متأخر عن وجود ذي المصلحة الذي هو الفعل، ووجود ذي المصلحة اللي هو الفعل متأخر عن وجود مرجح يرجحه. إذن فالعلم بالمصلحة متأخر بمراتب عن المرجح، فكيف يكون العلم بالمصلحة هو المرجح؟ هذا يعني تقدم الشيء على نفسه بمراتب، وهذا شنو؟ غير معقول. هذا أولا. ثانيا جواب الحل. المصلحة المفترضة هنا لا تخلو إما أن تكون واجبة أو ممتنعة أو ممكنة. أما الفرض الأول فيلزم منه تعدد الواجب،
وهذا هو ما تهربون منه، لأن أدلة الوحدانية تنفي تعدد الواجب. أما الثاني أن نفترض أن المصلحة ممتنعة، فالممتنع معدوم والمعدوم لا شيئية له، فكيف يكون مرجحا؟ المعدوم كيف يصير مرجحا؟ إذا كانت المصلحة ممتنعة فهي معدومة، فلا تصلح أن تكون مرجحة. إذن شو يبقى عندنا؟ أن تكون ممكنة. وإذا كانت المصلحة ممكنة كانت من عالم الإمكان، يعني حالها حال الأفعال الأخرى الممكنة للباري عز وجل، أيضا تحتاج إلى مرجح وتحتاج إلى علة تامة، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة وإلى مرجح، ولا علة سوى الممكن إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندنا علة أخرى ما عدا الممكنات، ما عندنا علة إلا الواجب سبحانه وتعالى. فإذا كانت المصلحة ممكنة فهي داخلة في عالم الإمكان، أي تحتاج إلى علة ومرجح، فكيف تكون هي المرجح؟ إذن لا يعقل أن تكون المصلحة أو العلم بالمصلحة هو المرجح. قال القول الرابع: وأما قول من قال إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح الواقعية، وإن كنا لا نعلم بها، لأن الواجب حكيم ومقتضى حكمته أن لا يفعل إلا للمصلحة، فما كان من الأفعال ذا مصلحة في وقت يفوت، يعني ذلك الفعل أو تلك المصلحة لو لم يفعل ذلك الفعل في ذلك الوقت، يعني المصلحة تقتضي أنه يوجد بعد ساعة، يقول أخره إلى ذلك الوقت لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لأجل مصلحة، وإذا كان يؤخره إلى ذلك الوقت إذن انفك المعلول عن العلة. إذن وجدت العلة لكن المعلول لم يوجد إلا بعد ساعة، لأن المصلحة اقتضت أن يتأخر. ففيه أولا وثانيا: أولا مضافا إلى ورودي ما أورد على القول السابق عليه، وهو كون المرجح هو العلم، بأن العلم بالمصلحة متأخر عن المرجح بمراتب، فإذا جعلناه هو المرجح لزم تقدم الشيء على نفسه، هذا أولا. ثانيا: أن المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من أفعاله، هذه المصلحة كيفما فرضت هي ذات ماهية ممكنة، لا واجبة ولا ممتنعة. لماذا لا واجبة؟ تعدد الواجب. ولا ممتنعة، لأنه إذا كانت ممتنعة فهي معدومة، وإذا معدومة كيف تصير مرجحة؟ إذن بقيت ممكنة. زين، وإذا كانت ممكنة فهي، يعني المصلحة، نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله تعالى، يعني لها نفس الحكم، وهذه الأفعال ممكنة، وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى مرجح، فكيف تكون هي المرجح مع أنها هي التي تحتاج إلى مرجح؟ فمجموع ما سواه تعالى، وهو مجموع عالم الإمكان من المصالح، نفس المصالح وذوات المصالح، يعني الأفعال التي لها مصالح، فمجموع ما سواه تعالى فعل له تعالى لا يتعدى طور الإمكان. زين، إذا كان لا يتعدى طور الإمكان ولا يستغني عن علة مرجحة هي علة تامة. زين، إذا كل عالم الإمكان يحتاج إلى علة مرجحة، زين لا يعقل أن تكون علته منه، يعني من عالم الإمكان، لأن الشيء لا يرجح نفسه، لابد أن تكون خارجة عن عالم الإمكان. زين، ماذا يوجد وراء عالم الإمكان؟ ليس إلا الواجب سبحانه وتعالى، وليس هناك وراء الممكن إلا الواجب تعالى، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع فعله، أي لعالم الإمكان، ولا مرجح للإمكان أو للممكن سواه تعالى، لا علم ولا مصلحة ولا غير ذلك، المرجح هو الله سبحانه وتعالى. هذا إذا نظرنا إلى عالم الإمكان ككل كمجموع. أما إذا نظرنا إلى عالم الإمكان كأجزاء، فمن الواضح أن عالم الإمكان مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء بينها نسب وارتباطات، فقد يكون بعض الأجزاء واقعا في ترجيح بعض الأجزاء الأخرى، لكن هذا الترجيح بالنتيجة لمن ينتهي؟ ينتهي إلى الباري عز وجل. نعم، لما كان العالم مركبا ذا أجزاء، يعني هو واحد مركب وله أجزاء، لبعض أجزائه نسب وجودية إلى بعض، يعني أجزاؤه شنو؟ مترابطة، جاز أن يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود البعض الآخر، فيصير مرجح، لكن مرجح هي علما بعض الأجزاء لبعض الأجزاء الأخرى، لكن بالنتيجة لمن يرجع؟ المرجح والعلة التامة لكل عالم الإمكان هو الواجب سبحانه وتعالى، لكن الجميع ينتهي إلى السبب الواحد الذي لا سبب سواه ولا مرجح غيره، وهو الواجب عز اسمه. إذن النتيجة من كل ما تقدم في المقام الأول، إن المعلولة يجب إذا كانت علته التامة موجودة، اللي أسميناه وجوب بالقياس، وجوب الوجود المعلول بالقياس إلى وجود علته التامة. فقد تحصل من جميع ما تقدم أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة، يعني وجود بالغير لو وجوب بالقياس، وجوب بالقياس المعلول، الوجود المعلول يجب عند وجود علته. طبعا العبارة شوي بها تسامح، يقول أن المعلول يجب وجوده، كأن الوجود شيء والمعلول شيء آخر، يعني المعلول له وجود وهذا الوجود واجب، بينما المعلول هو نفس الوجود. الوجود المعلول، الوجود المعلول، لا أن المعلول له وجود، هذا إنما يتم على أصالة الماهية. إذن الصحيح إذا أريد نغير العبارة شو نقول؟ أن الوجود المعلول، الوجود المعلول، كلاهما فيه ألف، ألف التعريف، الوجود المعلول واجب عند وجود العلة التامة. أخيرا يشير المصنف إلى قول يصفه بأنه أسخف ما قيل، عبارة شديدة من المصنف في قبال هذا القول. واللطيف أننا إذا رجعنا إلى كتب تقريرات البحث الخارج سنجد أن من القائلين بذلك، من جملة القائلين، مو هو القائل الأساسي، من جملة القائلين بذلك هو السيد الخوئي رحمه الله تعالى. لكن المصنف هنا لا ينظر إلى الأشخاص، وإنما ينظر إلى من؟ إلى الأقوال. نجي نحاكم هذا القول، يقول هذا القول أسخف ما قيل في الباب، وهو أن يقال بأن العلة التامة لعالم الإمكان ليست هي ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هي إرادته. وهذا القول طبعا يختلف عن القول السابق، القول الثاني من الأقوال الأربعة. هناك أيضا قال إرادة، لكن هناك في القول الثاني قال إن الإرادة مرجح، أما العلة التامة فهي الواجب سبحانه وتعالى. فالذات هي العلة التامة، لكن المرجح هو الإرادة، هذا ما تقدم. أما صاحب هذا القول فيقول إن الإرادة ليست مرجحا، وإنما الإرادة هي العلة التامة. توضيح ذلك، صاحب هذا القول رأى أنه لا مفر من القول بالوجوب بالقياس للوجود المعلول عند وجود علته التامة، قال ما يمكن أن ننكر ذلك، إذا وجدت العلة التامة فيثبت للمعلول وجوب بالقياس، هذا نسلم به لا مهرب منه. فإن قلنا بأن العلة التامة هي ذات الواجب سبحانه وتعالى، والواجب قديم، فإذا كان المعلول واجبا وله وجوب بالقياس، ايش راح يلزم؟ راح يلزم أن يكون عالم الإمكان قديما. ففرارا من ذلك نقول إن العلة التامة ليست هي ذات الواجب، وإنما العلة التامة شنو؟ إرادة الواجب سبحانه وتعالى. وبما أن الإرادة مخلوقة له تعالى، حادثة، إذن سيكون معلولها حادثا وليس قديما. فنحن نؤمن بأن المعلول يجب بالقياس إلى علته، لكن المعلول هنا وهو عالم الإمكان علته الإرادة، وبما أن الإرادة مخلوقة حادثة إذن لابد أن يكون المعلول مخلوقا حادثا، فنفر من إشكال تعدد القدماء أو صيرورة العالم قديما. هذا ما يقال. الجواب، نسأل صاحب هذا القول ما هو مرادك من الإرادة؟ الإرادة التي هي من صفات الذات، أم الإرادة التي هي من صفات الفعل؟ إن كان المراد هو الأول فالإرادة إن كانت من صفات الذات فصفاته عين ذاته، فالإرادة هي عين ذاته، وإذا كانت عين ذاته فلا فرق بين أن نقول ونعبر بأن الذات هي العلة التامة، أو أن نعبر بأن الإرادة هي العلة التامة، لأن الإرادة هنا عين ذاته. بينما صاحب هذا القول فرق بينهما، قال الذات ليست هي العلة، وإنما العلة هي الإرادة. وإذا كانت الإرادة عين الذات فلا يمكن أن تنفي الأول وتثبت الثاني، بل يكون بمعنى واحد، نقول العلة التامة هي الذات أو هي الإرادة بمعنى واحد، لأن الإرادة عين الذات. أما أن تقول لا، العلة التامة ليست هي الذات، وإنما العلة التامة هي الإرادة، هذا غير معقول، لأن الإرادة عين الذات، فكل ما يثبت للإرادة فهو ثابت للذات والعكس صحيح. هذا إذا كان مراد يا إرادة الإرادة الذاتية. أما إذا قصد الإرادة الفعلية التي هي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى مخلوقة له، فنسأل هذه الإرادة التي هي فعل للباري عز وجل هل هي واجبة ممتنعة أو ممكنة؟ لا يمكن أن تقول بأنها شنو واجبة، لأنه يلزم شنو تعدد الواجب، ولا يمكن أن تقول ممتنعة، لأن إذا ممتنعة فمعدومة، وإذا معدومة كيف يعقل أن تكون هي العلة التامة؟ ما قاعد نتكلم بالمرجح، أو يدعي أنها شنو علة تامة، كيف يعقل أن تكون علة تامة إذا كانت معدومة؟ هذا يعني وجود المعلول من دون وجود العلة. إذا لا يبقى لدينا إلا أن تكون الإرادة ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهي داخلة في عالم الإمكان، وإذا كانت داخلة في عالم الإمكان فتحتاج إلى علة أو لا تحتاج؟ نعم تحتاج إلى علة، إذن ليست هي العلة وإنما تحتاج إلى علة. بعبارة أخرى، غاية ما فعلتموه أن قلتم أن الإرادة هي العلة التامة، والإرادة داخلة في عالم الإمكان، فهذا يعني أن بعض عالم الإمكان علة للبعض الآخر، الإرادة التي هي من عالم الإمكان صارت علة للبعض الآخر من عالم الإمكان، بينما نحن كلامنا في مجموع عالم الإمكان ما سواه تعالى، ما هي علته التام؟ من الواضح أن علته هي الواجب سبحانه وتعالى. وبعض من لم يجد بدا من الإيمان بإيجاب العلة التامة لمعلولها، العبارة أيضا فيها تسامح. شنو التسامح؟ إيجاب العلة لمعلولها، هذا يا إيجاب، هذا وجوب بالغير، العلة توجب المعلول فالمعلول واجب بالغير، لكن كلامنا ليس في الوجوب بالغير وإنما بالوجوب بالقياس. ولهذا البعض قال لابد أن نغير العبارة، شو نقول؟ نقول وبعض من لم يجد بدا من وجوب الوجود المعلول عند وجود العلة التامة، وجوب وجود المعلول أو الوجود المعلول عند وجود العلة التامة، حتى يصير وجوب بالقياس إلى العلة. هذا الذي لم يجد بدا من الإيمان بهذه القاعدة قال لأن علة العالم هي إرادة الواجب سبحانه وتعالى دون ذاته تعالى، فالعلة التامة هي الإرادة وليس الذات. لماذا التجأ إلى هذا القول؟ لأنه آمن بالقاعدة بأن الوجود المعلول يجب عند وجود علته، فإذا كانت العلة هي الذات والذات قديمة يلزم أن يكون المعلول قديما، ففرارا من ذلك قال لا، العلة التامة هي الإرادة، والإرادة قديمة أم حادثة؟ قال معلولة مخلوقة حادثة، فيكون المعلول حادثا. المصنف يقول وهو أسخف ما قيل في المقام. لماذا؟ يقول فإن المراد بإرادته إرادة الواجب تعالى إن كانت هي الإرادة الذاتية كانت شنو؟ عين الذات، وكان القول بعلية الإرادة عين القول بعلية الذات، لأن الإرادة عين الذات، فيجوز أن نفرق بينهما أو لا يجوز؟ لا يجوز. بينما القائل شنو قال؟ العلة ليست هي الذات وإنما هي، هذا غير معقول. ولهذا يقول وهو، يعني مع أن القائل يفرق بينهما بقبول أحدهما وهو الإرادة، وأن الإرادة هي العلة التامة، ورد الآخر وأن الذات شنو ليست علة، قال الإرادة هي العلة والذات ليست هي العلة. وإذا كانت الإرادة عين الذات فقولنا الإرادة هي العلة التامة يعني أن الذات هي العلة التامة، هذا إذا أراد الإرادة بمعنى عين الذات، بمعنى الذات. وإن كانت هي الإرادة الفعلية وهي من صفات الفعل الخارجة من الذات، لأن صفات الفعل قالوا هي عين الفعل وليست عين الذات، إن كانت كذلك يقول كانت الإرادة أحد الممكنات، واحد من الممكنات، لأنها شنو مخلوقة فعل لله، وأفعال الله تعالى شنو ممكنة. زين، كانت هي من كانت أحد الممكنات وراء العالم، يعني وراء عالم الإمكان. طبعا هذا السياق مع تعابيرهم أصحاب هذا القول، افترضوا أن الإرادة وإن كانت ممكنة لكن هي غير عالم الإمكان، الإرادة خلقت عالم الإمكان فهي نفس عالم الإمكان لو وراء عالم الإمكان، وراء عالم الإمكان. لذلك إيش عبر؟ قال كانت أحد الممكنات وراء العالم. وإذا كانت أحد الممكنات وراء العالم، إذن تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ من الممكنات، وإذا كانت من الممكنات فتحتاج إلى علة. بعبارة أخرى صاحب هذا القول شنو سوى؟ جعل بعض الممكنات علة لبعض الآخر، بينما نحن كلامنا شنو؟ عن عالم الإمكان بأسره ما عدا الواجب سبحانه وتعالى. ولا يعقل أن تكون العلة التامة لعالم الإمكان جزءا من عالم الإمكان، لأن الشيء لا يكون علة لنفسه، ونستنتج منها وجود أحد الممكنات. يعني كانت الإرادة أحد الممكنات، وهذا الأحد الممكنات ماذا نستنتج منه؟ أحد الممكنات الأخرى، يعني الإرادة علة لعالم الإمكان، أحد الممكنات صار علة للممكن الآخر، ونستنتج منها، الضمير لمن يرجع؟ للإرادة التي هي أحد الممكنات. ماذا نستنتج منها بما هي علة تامة؟ نستنتج منها وجود أحد الممكنات اللي هو شنو؟ ما عدا الإرادة، ما عدا الإرادة، فأحد الممكنات وهو الإرادة صار علة لأحد الممكنات وهو ما عدا الإرادة، يعني جعلنا بعض الممكنات علة لبعض الممكنات. وهذا ما يحل لنا المشكلة، لأن كلامنا في مجموع عالم الإمكان. هذا تمام الكلام في المقام الأول، اللي هو شنو المقام الأول؟ في وجوب الوجود المعلول عند وجود علته، الوجوب بالقياس من جهة المعلول. أما المقام الثاني فبعكسه، وجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، يعني الوجوب بالقياس من جهة العلة. يستدل عليه المصنف بدليلين. الدليل الأول، إذا فرضنا أن المعلول موجود فالعلة بلحاظه لا تخلو من ثلاث احتمالات، من ثلاثة احتمالات بالحصر العقلي: إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممتنعة، وإما أن تكون ممكنة. وإن كانت واجبة ثبت المطلوب، يعني إحنا شريد نثبت وجوب وجود العلة عند وجود المعلول، فعلينا أن ننفي الاحتمالين الآخرين. نقول أما كونها ممتنعة فغير معقول، لأننا افترضنا أن المعلول شنو؟ موجود. فكيف نفترض أن علته التامة معدومة؟ بعبارة أخرى، لا يمتنع وجود العلة بالغير، عفوا بالقياس إلى الغير، لا يمتنع وجود العلة بالقياس إلى المعلول إلا إذا كان المعلول بوجوده بذاته طاردا لوجود العلة، والأمر ليس كذلك، لأن وجود المعلول ليس طاردا لوجود العلة. إذن لا يعقل أن نفترض أن المعلول موجود لكن العلة ممتنعة. يبقى عندنا احتمال أن تكون ممكنة، وهو أيضا باطل، لأننا لو فرضنا أن العلة ممكنة لجاز عدمها، لأن كل ممكن يجوز عدمه، وإذا جاز عدمها يعني المعلول موجود والعلة معدومة، وهذا ممكن أم مستحيل؟ وهذا مستحيل، لأنه يعني وجود الوجود المعلول من دون علته التامة. إذن لا يبقى لدينا إلا القول بأن العلة شنو؟ واجبة، إذ لا يمكن أن تكون ممتنعة ولا يمكن أن تكون ممكنة. قال: وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول فلأنه، نقيم عليه برهانين. البرهان الأول: فلأنه لو لم تكن العلة واجبة الوجود عند وجود المعلول أو عند الوجود المعلول لكانت ممكنة. ليش قال لكانت ممكنة؟ لو لم تكن واجبة لكانت ممكنة، فعندنا فرض ثالث ممتنع. يقول: إذ تقدير امتناعها يرتفع بأدنى توجه، لأنها لو كانت ممتنعة كيف يوجد المعلول؟ هذا غير ممكن. إذن يدور الأمر بين كونها واجبة وبين كونها ممكنة. زين، والقول بإمكانها باطل، إذن ينحصر الأمر بكونها واجبة. ليش القول بكونها ممكنة غير صحيح؟ وإذا كانت ممكنة يقول كانت جائزة العدم، لأن كل ممكن جاز عدمه، والمعلول موجود قائم الوجود بها. إذن إيش راح يصير عندنا؟ أن المعلول موجود لكن العلة معدومة، ولازمه وجود المعلول بلا علة وهو محال. فإن قلت انعدام العلة وبقاء المعلول بعد انعدام العلة لا بأس به، فين المشكلة؟ نفترض أن العلة أوجدت المعلول ثم انعدمت العلة وبقي المعلول، وذلك لأن حاجة المعلول والممكن إلى العلة هي حاجة حدوثية لا بقائية، فالمعلول محتاج إلى علته حدوثا لا بقاء. يقولون حال حال البناء والبناء، فإن البناء قد يموت ويبقى البناء مئات السنين. يعني لو نظرنا إلى الأهرامات، البناؤون ماتوا قبل آلاف السنين لكن الأهرامات لا تزال موجودة. فالعلة التامة وهي البناء قد انعدم، لكن المعلول وهو البناء لا يزال موجودا. هكذا قد يقال. الجواب أولا، ثانيا، ثالثا. أما أولا، هذا الكلام فيه مغالطة، لأنه من قال لكم أن البناء هو العلة التامة للبناء؟ كلا وألف كلا. البناء بمعنى حركة يد البناء، هاي حركة يده، مجرد علة معدة لاجتماع أجزاء البناء. والعلة لاجتماع أجزاء البناء، العلة التامة لأجزاء البناء واجتماعها، هو ما في أجزائها من خصائص. هذا الحجر مع هذا الحجر مع الجص مثلا أو غير ذلك، هذه الخواص الارتباطية بين هذه الأمور هي العلة لتماسكها. ثم جفافها كما قال في بداية الحكمة هو علة لبقائها لوقت يناسبها. بعض أنواع الأحجار يبقى 10 سنين، بعضها يبقى 100 سنة، بعضها يبقى 1000 سنة، فهذا البقاء ليس معلولا لحركة يد البناء، وإنما معلول للخواص الموجودة وين؟ في مواد البناء. ولهذا قالوا لو أتينا بنفس حركة البناء لكن لمواد غير صالحة للبقاء طويلا، كما لو كان البناء من رمل، قلنا سوي لنا قصر من رمل، وحركة اليد هي نفس حركة اليد، والبناء نفس البناء، لكن هذا الرمل قد لا يدوم أسبوعا، أما البيت قد يدوم 100 سنة. لماذا؟ شنو الفرق؟ الجواب هو أن هذه المواد فيها خواصية، فيها خاصية البقاء لمدة معينة. أو نجيب لنا واحد ينحت لنا على المرمر، ينحت لنا تمثالا في المرمر، وآخر هو نفسه ينحت لنا نفس النحت لكن على الثلج، فأيهما أقبل أدوم؟ يعني من الواضح أن على المرمر أدوم، مع أن حركة الفاعل هي نفسها. إذن هذا يعني أن الفاعل ليس هو، أن البناء ليس هو العلة التامة، وإنما العلة هي الخصائص الموجودة في هذه المواد، وتماسكها وارتباطها هو الذي يؤدي بها إلى البقاء بعمر يناسبها، كل بحسبه. إذن الجواب الأول، كلامنا في العلة التامة بينما البناء وحركة البناء مجرد علة معدة. والعلة المعدة إيش عرفناها؟ ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده. فهذه الحركة من البناء وجدت وانعدمت، وبعد انعدامها بقي هذا الجدار وتماسكت أجزاؤه، فهي علة معدة، بينما كلامنا في العلة التي يتوقف على وجودها وجود المعلول، لا أن يتوقف على عدمها بعد وجودها كما في العلة المعدة. هذا هو الجواب الصحيح، لكن المصنف لم يشر إليه، وإنما أشار إلى جوابين آخرين. طبعا أشار إليه في بداية الحكمة، لم يشر إليه في نهاية الحكمة. لدينا جوابان آخران. الجواب الأول على مبنى المدرسة المشائية، من قال لكم إن حاجة المعلول إلى العلة هي حدوثه. كلا، إن علة حاجة الممكن إلى العلة هي إمكانه الماهوي، والإمكان الماهوي ملازم للماهية حدوثا وبقاء. فإذا كانت علة الاحتياج إلى العلة هي الإمكان، والإمكان لازم للماهية حدوثا وبقاء، إذن الماهية الممكنة تحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على مدرسة الحكمة المتعالية، قلنا بأن المعلول وجوده وجود رابط معنى حرفي، والمعنى الحرفي يحتاج إلى المعنى الاسمي حدوثا وبقاء، إذ لا يعقل أن ينعدم الوجود المستقل الاسمي ويبقى الوجود الحرفي. قال: فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا، إيه هو أحسن الأجوبة وأدقها، لكن الأول بعد أحسن، لأنه يقول هذا أي مغالطة، خروج عن محل الكلام، المثال ما ينطبق على محل الكلام. فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، فمن الجائز أن تنعدم العلة بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله، كما في مثال البناء والبناء. قلت: هو مبني على ما ذهب إليه قوم وهم المتكلمون. ماذا قالوا؟ من أن حاجة المعلول إلى العلة هي في الحدوث دون البقاء، فإذا حدث المعلول بإيجاد العلة انقطعت الحاجة إلى العلة. ومثلوا له بالبناء والبناء، فإن البناء علة للبناء، فإذا بنى وقام البناء على ساق، يعني اشتد البناء، ارتفعت حاجة البناء إلى البناء، ولم يضر البناء عدم البناء. يعني إذا مات البناء، البناء شنو؟ يبقى وما يموت بموته، وهو مردود. هذا القول مردود بجوابين، وقلنا هناك جواب ثالث لم يشر إليه المصنف. الجواب الأول: بأن الحاجة إلى العلة خاصة لازمة للماهية، يعني جزء الذات لو خارج الذات، خارج الذات، ذاتها بما هي هي ليست إلا هي، لا محتاجة ولا غير محتاجة. ولهذا قال خاصة، يعني أمر خارج الذات، لازمة للماهية، اللي هي شنو؟ اللي هي إمكانها. الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة، خاصة لازمة للماهية لإمكان الماهية في تلبسها بالوجود أو العدم، والماهية بإمكانها محفوظة في حالة البقاء كما أنها محفوظة في حالة الحدوث. يعني علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان، والإمكان ثابت حدوثا وبقاء. يعني الماهية بعد أن وجدت يزول إمكانها أو يبقى الإمكان بالذات؟ يبقى الإمكان بالذات وإن صارت واجبة بالغير. زين، فإذا كان الإمكان موجودا وثابتا في حالة البقاء، فيجب وجود العلة في حالة البقاء كما يجب وجود العلة في حالة الحدوث، لأن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان، والإمكان ثابت حدوثا وبقاء. الجواب الثاني، طبعا هذا الجواب الأول مبني على المدرسة المشائية، أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان الماهوي. الجواب الثاني على مدرسة الحكمة المتعالية، على أنه قد تقدم أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط قائم بها بالعلة، غير مستقل عنها، فلو استغنى عن العلة بقاء ايش راح يصير بعد؟ وجود رابط لوجود مستقل، راح يصير وجود مستقل لو استغنى عنها بقاء. كان مستقلا عنها غير قائم بها، وهذا خلف، لأننا فرضناه معنى رابط قائم بالعلة، فكيف يستغني عن العلة؟ هذا هو الدليل الأول الذي يشير إليه المصنف على وجوب العلة، على وجوب العلة بالقياس إلى وجود المعلوم. البرهان الثاني لصدر المتأله، احنا أشرنا إلى سابقا وما بشي، فقط قراءة نقرأ يعني ليس إلا برهان آخر. قال في الأسفار، وهذا هاي وهذا من عبارة الأسفار، زين يعني شنو هذا؟ المصنف يريد يفسرها بين قوسين، يعني كون علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث كما ادعى أصحاب هذا القول، قالوا علة حاجة الممكن إلى العلة هي الحدوث، فإذا حدث استغنى عن العلة، يعني يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. هاي البين شارحتين، هذا تفسير من قبل من؟ من قبل العلامة رحمه الله، ليس في عبارة الأسباب. أصل العبارة هذا، وهذا أيضا باطل. لماذا؟ يقول لأننا إذا حللنا الحدوث، طبعا مراد من الحدوث هو الحدوث الزماني، حللنا الحدوث إلى الحدوث وجزئين. الحدوث الزماني منين يتكون؟ وجود الشيء بعد عدمه، يعني عدم سابق ووجود لاحق، وهذا الوجود بعد العدم نسميه حدوث. إذن عندنا كم أمر؟ ثلاث أمور: عدم سابق، وجود لاحق، وهذا الوجود الذي جاء بعد العدم الذي نسميه الحدوث. هاي ثلاث أمور، فلنرى أن أي هذه الأمور يصلح أن يكون علة. قال لأننا إذا حللنا الحدوث الزماني بأمور ثلاثة، بالعدم السابق والوجود اللاحق وكون ذلك الوجود اللاحق بعد العدم السابق، يعني حللنا الحدوث إلى الحدوث وجزئيه. الحدوث ما هما جزءاه؟ الوجود اللاحق والعدم السابق. الثالث هو مجموعهما، يعني حللنا حقيقة الحدوث إلى مقومي وجود لاحق وعدم سابق، وتفحصنا عن علة الافتقار إلى الفاعل، يعني إلى العلة، أهي أحد هذه الأمور الثلاثة أم أمر رابع مغاير لها؟ إذا حللناها بهذه الطريقة نجد أن هذه الأمور الثلاثة لا تصلح، وإنما يبقى لدينا شنو؟ أمر رابع غير هذه الأمور الثلاثة، لم يبق من الأقسام شيء إلا القسم الرابع، يعني هذه الأمور الثلاثة لا تصلح أن تكون هي علة الحاجة إلى العلة. أما الأمر الأول اللي هو شنو؟ العدم. والعدم شنو؟ بطلان محض، والعدم كبطلان محض لا يمكن أن يكون علة للاحتياج. أما العدم السابق فلأنه نفي محض لا يصلح للعلية. زين نزل الأمر الثاني اللي هو شنو؟ الوجود. وأما الوجود فلأنه مفتقر إلى الإيجاد، لأن عندنا إيجاد يلا يصير وجود. زين قبل الإيجاد وجوب، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وقبل الوجوب إيجاب، وقبل الإيجاب إمكان واحتياج إلى العلة. فنرى أن الوجود متأخر عن الاحتياج إلى العلة بمراتب، فكيف يكون هو علة الاحتياج إلى العلة؟ يعني لدينا احتياج للعلة اللي هو الإمكان، شنو وراء؟ إيجاب، ثم وجوب، ثم إيجاد ثم وجود، فالوجود متأخر بمراتب، فكيف يكون هو علة الاحتياج إلى العلة؟ وأما الوجود فلأنه مفتقر إلى الإيجاد. المسبوق بعد هاي محذوف، انت ضيفه، المسبوق بالوجوب، المسبوق بالإيجاد، المسبوق بالاحتياج إلى الموجد المتوقف على علة الحاجة إليه. فلو جعلنا العلة في الاحتياج هي الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. ولو الوقت انتهى بس نطبق العبارة سريعا. وأما الحدوث، يبقى عندنا الحدوث، الحدوث متأخر عن الوجود، لأن الحدوث شو معنى؟ الوجود بعد العدم. فإذا كان الوجود متأخر بمراتب فالحدوث بعد شنو؟ متأخر أكثر. وأما الحدوث فلافتقاره إلى الوجود. لماذا؟ لأن الحدوث كيفية وصفة للوجود، لأنه وجود بعد عدم. وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمراتب، فلو كان الحدوث هو علة الحاجة يتقدم على نفسه بمراتب. إذن ايش راح تصير النتيجة؟ علة الاحتياج لا هي العدم السابق ولا الوجود ولا الحدوث، إذن لابد أن تكون أمرا رابعا. فعلة الافتقار زائدة على ما ذكر من الأمور الثلاثة، اللي هي إما الإمكان الماهوي كما قالت المدرسة المشائية، وإما الإمكان الوجودي والافتقار الوجودي كما قالت مدرسة الحكمة المتعالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.